مكتوب عليها غوال عربي سعودي، وضرب في مكة المكرمة. المكتوب في الوجه الثاني ملك المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، ومكتوب فيه تاريخ الضرب. الضرب بدأ في حدود 1952، وقبلها كان التعامل بريال فرنسي، الريال الفرنسي المستورد من فرنسا. وفي سنة 1952 ما يمكن له إذا قبل ذلك، لكنه قليل، واشتهر هذا الريال، فلذلك رأوا أن بينهما فرق ولو كان الاسم واحد. ولما كان كذلك حصل خلاف بين العلماء. أولا، هل تجوز المفاضلة بين الريال الفضي والريال الورقي أم لا تجوز المفاضلة؟ وثانيا، مقدار النصاب بالريال الفضي متفق عليه ومختلف في النصاب بالريال الورقي، نصاب الزكاة. وهذا الخلاف نسب بسبب قلة الريال الفضي وارتفاع قيمته، لما أنه قل من الأسواق ارتفعت قيمته، صار كثير من الناس يجمعونه. إذا وجد عند إنسان ريال فضي جاءه وقال أعطني هذه الريالات الفضية وأعطيك أكثر من ثمنها، لماذا؟ كأنه يريد أن يخزنها أو يجعلها ذخيرة، وكأنه يخشى كساد هذه الريالات الورقية، أو يعرف أنها عرضة للكساد ونحو ذلك، وعرضة للنقص. فلذلك صار فيها هذا الخلاف. ومعلوم أنه عرضة للنقص، الريالات الفضية غالبا أنها تمسك قيمتها ويبقى ثمنها فيها ولا تتغير إلا قليلا، بخلاف الريالات الورقية فإنها عرضة للنقص بل عرضة للكساد. معروف مثلا قبل 20 سنة الريال الليرة السورية أرفع قدرا من الريال السعودي، أرفع قيمة، وكذلك الليرة اللبنانية مقاربة للريال السعودي وربما تكون أغلى منه. وكذلك الريال اليمني سعره أقل من الريال السعودي بقليل، يعني كان إلى عهد قريب إلى مثلا 10 سنين أو 15 سنة 90 ريال سعودي 100 ريال يمني. تغيرت الحال فكسبت هذه الريالات، الريال اليمني الآن أصبح يساوي ربع العشر من الريال السعودي، يعني الريال الواحد 40 ريال يمني. أو قريب منها، وكذلك الريال السعودي بنحو 10 ليرات أو أكثر من العملة السورية، والعملة اللبنانية أقل وأقل، أقل قيمة. فهذا الاختلاف دليل على أنها قيمتها ليست مثل قيمة الفضة. الريال الفضي ما نقصت قيمته عندهم، ولعل السبب في ذلك أنهم يخشون ألا يكون لها رصيد. الغالب الأكثر هذه الدول ليس لعملتها رصيد، الرصيد الذي تؤمنه في البنوك أو في المستودعات إما من الذهب وإما من الفضة وإما من قيمهما. فالدولة مثلا إذا طبعت لها 20 مليون أو 100 مليون ريال مثلا أو ليرة، فإنها تدخر ما يقاربها من أو ما يقاومها من الفضة أو من الذهب، حتى إذا قدر فسادها وإذا عندها لها قيمة، وذلك لأنها ورقة كسائر الأوراق هذه، لولا أنه فرض التعامل بها وكتب عليها مقدارها لم يكن لها قيمة. فلأجل ذلك إذا فسد أو بطل التعامل بها لم يكن لها قيمة ولم يقبلها أحد. ما دام أن عند أهلها لها رصيد فإنها مقبولة. قبل 6 سنوات في أزمة الخليج عندما استبيح الكويت وخرج أهله ومعهم دينار الكويتي، معهم الدينار الكويتي بكثرة، لم يقبله أحد، وكان نخشى أنه بطل التعامل به لأنه ورقة، ولو كانت وقت طبعها لها قيمة، ولكن يمكن أن الدولة تضمحل فلا يبقى لدنانيرها قيمة. الحاصل أن الأصل أن الدول تدخر رصيدا لعملاتها التي تعملها والتي تطبعها وتفرض التعامل بها، ولكن كثيرا من الدول لا يكون عندها ما يقابل ذلك فترخص العملة وتنزل قيمتها. ولأجل ذلك ذهب العلماء في التفاضل، بين الريال الفضي والريال الورقي. الواقع أن بينهما تفاضل، أنك لو طلبت الريال الفضي عند المصارف ما بذله لك إلا 10 أو 15 من الريال الورقي، لأنهم يعرفون أن هذه الريالات الفضية تصلح أن تدخر، بخلاف الريالات الورقية فإنها عرضة للتغير. فالواقع أن بينهما تفاضل، وأن الناس لا يتعاملون بهما سواء، ولكن بعض المشايخ قالوا لا يجوز هذا التفاوض وحرام، حرام عليك أنت أن تبيع الريال الفضي بريالين ورق أو أكثر من ذلك. وقالوا هذا ريال وهذا ريال وكلاهما مكتوب عليه هذه الكتابة من الدولة، فكيف يجوز التفاضل بينهما على اتفاق الاسم وكلاهما لا ينفع، هذا حديد وهذا ورق. وقد تقدم أن ذكرنا أنهم يصفون الريال بأنه بئس الخليل لا ينفعك حتى يفارقك، فقالوا ما دام أن كليهما اسمه ريال فلا يجوز المفاضلة بينهما، ولا يباع إلا ريال بريال، ريال فضة بريال ورق. هكذا نصوا وأكدوا على ذلك. والقول الثاني جواز المفاضلة، وهو الذي عليه عمل الناس، وما ذاك إلا من الاختلاف، ولو لم يكن اختلافا بالاسم لكنه اختلاف بالشكل واختلاف بالمقاصد واختلاف بالقيم، فهذا الاختلاف يصور أن يجوز التفاضل بينهما. هذا الاختلاف أولا أن ريال الفضة ثقيل بخلاف ريال الورق، سيما الفئة الرفيعة كفئة 500 وفئة 100، نقول إن هذا لا شك أنه اختلاف. والثقل والخفة مقصودان، فيكون هذا من الاختلاف المسوغ. لذلك جوزوا التفاوت بينهما والتفاضل بينهما بهذا الاختلاف. وثانيا ان الريال الفضي مقبول في جميع الدول، وذلك لان له قيمه عند كل دوله بخلاف الريال الورقي فلا يقبل الا بعد صرفه وتحويله الى عمله اخرى او نحو ذلك، فبينهما فرق. ولعلنا نتعرض للصرف او المفاضله في مكان اخر. وقد تكلم عليها او كتب فيها بعض العلماء منهم الشيخ عبد الله بن جعفر الله رحمه الله، له رساله في الاوراق النقديه وحكم المفاضله فيها، وكذلك ايضا هيئه كبار العلماء. ننتقل الى الفقرة رقم 49، وهي هل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين أو لا تتعين؟ وذكر في زاد المستقنع أنها تتعين، قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، فإن وجدها معيبة أو مغصوبة ردها. ومعنى تعينها بالتعيين أن ينص على البيع بها، فيقول زيتك هذه الشاة بهذه الأرض، لا أريد إلا هذه الـ20، أو بعتك هذا الثوب بهذه الـ10، لا أريد بدالها. الدراهم من الفضة والدنانير من الذهب، أشار إلى الدنانير، هذه الـ10 1-2 هي التي أجعلها عوضا لهذه الشاة، لا تعطيني غيرها، لا أريد إلا هذه الـ10. فلا يجوز له أن يبدلها، ولا اتفقت الدراهم أو الدنانير في الضرب، قد يكون له مقصد في هذه الـ10 التي عينها وخصصها وقال لا أبيعك إلا بها. فكانت لا يجوز تعيين المبيع، فكذلك يجوز تعيين الثمن. وذهب آخرون إلى أنها لا تتعين، وذلك بينها، فكل منها يقول مقام الآخر. وذهب أيضا إلى أنها إلى أن المبيعات أيضا لا تتعين، مثال ذلك ما قال بيتك هذا الثوب بهذه الـ10، الورقة الواحدة التي هي فئة 10، جاز لك أن تعطيه ورقتين فئة 5، وتقول هذه عشرة هذه عشرة هذه تقوم مقام هذه، ويجوز لك أن تعطيه 10 فئة ريال لأنها تقوم مقامها، وليس له أن يرد ذلك إلا لغرض من الأغراض. كما أنك مثلا لو بعت هذه السيارة بـ50,000، فإن ستقبل ما يأتي به، فإن أتاك بـ50,000 صرة واحدة وفئة 500 قبلتها، وإن أتاك مثلا بـ5 ربطات بـ100 وقال هذه 5,000 قبلتها، وإن أتاك بـ50 أو بـ10 إلا أن تقول مثلا إن فئة 10 أو فئة 5 قد تخلفني ويسكنني حملها، فأقول بـ50 أو بـ100، فالحاصل أنها لا تتعين. حتى ولو مثلا جاءت السيارة في يدك 500 أو في يدك مثلا فئة 500 وظن أنك تدفعها له، فدفعت له من كيسك بـ100 أو نحوها، فليس له الامتناع. الدراهم والدنانير لا تتعين، وما ذاك إلا أنه لها قرينها. كما أنك لو اشتريت مثلا البقالة، لو اشتريت علبة مثلا أو كرتون أو نحوه، فإنك تعطيه مما تيسر معك من فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10، ولا يمتنع، لأن كل واحدة تقوم مقام الأخرى. أم لا، أنه لا تعطيه إلا بعملة البلد، بعملة البلد الذي أنت تعمل به وأنت مقيم فيه، ولو اتفق الاسم، وذلك إلى اختلاف القيمة. فإن عندنا مثلا ريال قطري أرفع من الريال السعودي، وريال يمني أقل قيمة بكثير من الريال السعودي وريال سعودي، وكلاهما مكتوب عليه ريال. فإذا قلت مثلا اشتريتك بعشرة ريال وأنت في هذا البلد مملكة، فلا بد أن تعطيهم الريال السعودي، فلو أعطيت الريال اليمني لرده. ولو طلب منك ريال مثلا قطريا امتنعت، ولك حق الامتناع، وهكذا. فالحاصل أنها على الصحيح لا تتعين، ويلحق بها أيضا السلع إذا كان متفقة في الصفة فإنها لا تتعين. الآن الغالب أن التي تصنع من الماكينات أنه لا يكون بينها تفاوت، فلا حاجة حينئذ إلى التعيين. فإذا اشتريت منه نعلين من رقم كذا وكذا، نعلين فلا تختر وتقول لا أريد إلا هذا، بل إذا أعطاك النعل التي ينطبق عليها الوصف قبلت هذه بدون تردد. وكذلك مثلا الأكسية التي ترد من الخارج بأرقام، الفاميلات مثلا السراويلات والشماغ وما أشبهها، هذه أصبحت متساوية القيمة ومتساوية الصفة، وليس بينها تفاوت. فإذا اشتريت منه مثلا غترة فلا تلزمه بأن يعطيك هذه بعينها، بل لو أعطاك هذه أو هذه أو هذه يصدق عليها أنها وترة. وفاعلها بذلك أنها لا تتعين بالتعيين. ننتقل إلى فقرة 50 تتعلق ببيع الذهب. الواقع أن كثيرا من النساء تبيع الذهب القديم وتشتري ذهبا جديدا، وهذا مما كثر العمل به، فأن التعامل به كثيرا، أن كثيرا من الناس التي عندهن جدة وثروة إذا استعملت الذهب سنتين زهدت فيه وباعته واشترت به ثمنا جديدا ذهبا جديدا، أو إذا ظهر ذهب جديد وصنعة جديدة من الأشياء المستحدثة التي يحدثها الصواغون، وطلبت من زوجها إبدال هذا الذهب وذهبت به إلى الصواغين الباعة وباعته. في هذا الحال قد تقدم أنه لا يجوز التفاضل في الذهب، لا يباع ذهب بذهب إلا مثل بمثل، يعني وزنا بوزن ومثلا بمثل ويدا بيد. فإذا جاءت المرأة ومعها هذا المسوغ القديم وأرادت أن تشتري به أو بثمنه ذهبا جديدا فإنها لا يجوز لها أن تقول جئني هذا بهذا وأزيدك، يعني هذا الذهب الجديد سواء مثلا الأسورة التي تسمى غوائش أو من القلائد أو الرشارش أو نحوها، لا تقول جئني هذا بهذا وأزيدك، لا يجوز، وذلك لأنها داخل في المسألة التي تقدمت عندنا ومسألة الدجوة والتي قصتها بيع القلادة بذهب، والحيلة في ذلك أن تبيعه ذهبا قديما بدراهم وتشتري منه ذهبا جديدا بدراهم، ويقع الحساب على ذلك. فأولا إذا جاءت في هذا الذهب القديم وزنه مثلا 200 جرام وقدمته على مدخل البيع أرادت أن تشتري به 200 جرام من الجديد، فقال صاحب الجديد أنا أشتري منك هذا بهذا وتزيدينني مثلا 100 أو 200 أو 1000، فهذا لا يجوز، بل يقول لها أشتري منك هذا الذهب القديم 40,000 وأبيعك هذا الذهب الجديد 50,000، هذا جائز، يعني يقدر كلها بالقيمة، يقدر بالدراهم. وقد ذكرنا دليل ذلك وهو حديث ابن عمر قال كنا نبيع الإبل بالبقيع فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا لم تتفرق أو بينكما شيء، فقال لا بأس أن تأخذه بسعر يومه إذا لم يتفرق بينهما شيء، فهذا مثله كأنها تقول له أنت الآن اشتريت مني ذهبي القديم 40,000 أصبحت أطالبك في ذمتك 40,000، أنا الآن اشتريت منك هذا الذهب الجديد 50,000 أصبحت تطالبني 50 وأنا أطالبك 40، 40 تنزل مقابل 40 ويبقى لي عندك، إنك عندي 10 خذ 10. وهذا جائز إذا قدر بالدراهم، ولكن ينهى عن الاشتراك، وهو أن يقول لا أشتريه إلا إذا اشتريت مني، لا أشتري هذا الذهب القديم 40 إلا إذا اشتريت مني هذا الذهب الجديد 50، فهذا الشرط يعودها إلى أنها تشتري منه بكثير أو تبيع عليه برخيص برخص مقابل أن يبيعها، فيكون في ذلك شيء من الظلم أو من الضرر، فلا يجوز هذا الاشتراك. هذا هو الصحيح أنه لا يجوز أن يشترط عليها. فإذا جاءت مثلا بذهب قديم عرضته على صاحب هذا الدكان فقال أشتريه مثلا الجرام بمئة سواء اشتريت مني أم لا، وجاءت من الدكان الثاني فقال أنا أشتريه الجرام بمئة وخمسة، وجاءت من الثالث فقال أنا أشتريه مثلا الجرام بمئة وسبعة. لا نقول أنها تبيع على الأكثر، فإما أن تبيعه وتقلب الثمن وتذهب تشتري من الأول الجديد الذي يناسبها، وإما أن تشتري من أحدهما من أحدهم الذهب الجديد الذي يناسبها. فإن باعت على الذي تشتري منه فلا يشترط أن تقلب الدراهم، بل تحاسبه على ما في ذمته لها وتعطيه الزائد إن كان هناك زائد. في هذه الحال يسلمون من غائب بناجز ويسلمون من التفاوت في الجنس الواحد الذي يمنع فيه التفاضل والتفاوت، فإن الذهب جنس واحد وإن كان تحته أنواع الأنواع، يعني قد توجد يقال مثلا هذا ذهب عيار 21 وهذا ذهب عيار 18 وهذا ذهب عيار كذا، وكل واحد له قيمة ولكنه كله جنس فلا يجوز التفاضل فيه ما دام انه جنس واحد، كما ذكرنا ذلك في التمور ان الشيحان مثلا جنس والسكر جنس والخضر جنس والصفر جنس والابراهيم جنس والمنيف مثلا جنس، ومع ذلك انواع، ومع ذلك لا يجوز هذا النوع بهذا النوع. فكذلك الذهب لا يجوز هذا الذهب بهذا الذهب الا بهذا الشرط وهو التماثل. فاما اذا بيع بالدراهم فانه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا، فكذلك نقول لهم بيعوا الذهب القديم بدراهم ثم اشتروا بالدراهم جديدا سواء زدتم على الثمن الاول او نقصتم. وفي فقرة 51 قد تكلمنا عليها مع فقرة 47، يعني هي شراء الذهب بثمن مؤجل. وقلنا إن الذهب رموي وأن الفضة رموي وأن العلة فيهما واحدة وهي كونهما موزون الجنس، فإذا كانت العلة واحدة فلا يجوز بيع هذا بهذا إلا يدا بيد، لا يجوز الغائب، العلة واحدة. وكما ذكرنا مثالا في الأربعة الأخرى أنه لا يجوز بيع بعضها البعض إلا يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الربويات قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا بيع التمر للشعير جاز التفاضل ولجل التقابض، وكذلك إذا بيع الذهب والفضة فلا بد من التقابض، يجوز التفاضل ويجوز التقابض ولا يجوز النساء أن يكون أحدهما غائبا، فلا يجوز أن تقول بعتك هذا الذهب مثلا ب10,000 غائبة، لا يجوز ذلك، وذلك لأن الدراهم قامت مقام الفضة والذهب ولو مصوغا قام مقام الذهب، والذهب والفضة علتهما واحدة كما ذكرنا. الحيلة في ذلك قد ذكرنا بالأمس حيلة الجواز في ذلك، وهو أن تستدينه على أنه ذهب، أن تأخذه على أنه ذهب ويكتب في ذمتك ذهب، وعند القضاء تقضيه بسعر يومه بسعر تلك الساعة. فمثال ذلك إذا اشتريت رشارش مثلا وزنها 150 جرام، فإنك تسكب في ذمتك ألم تعطه دراهم في ذمة فلان ذهب مصوغ وصياغة كذا وكذا، صياغة كذا من نوع كذا من عيار كذا مقداره 150 جرام من الذهب المصوغ في ذمتي له 150 جرام ذهب، ولا تقل مثلا 33,000 ريال، بل اكتب في ذمتك ذهب. وعند القضاء تقضيه بسعر يومه، اذا اتيته لتوفيه ان قلت انا في ذمتي لك 150 جرام من الذهب من عيار كذا وكذا، كم تساوي قيمتها الان؟ قيمتها الان مرتفعه، 150 تساوي 50,000، تعطيه 50,000 قيمتها الان أو ترد عليه ذهبه. وهكذا لا تسأل ترخصت وجدت هذا لا تساوي إلا 10,000، مع أنك وقت ما أخذتها تساوي 40,000، فليس له إلا قيمتها وقتا لها. وعلى هذا فلا يجوز شراؤها بالأجل، إذا كان الثمن نقدا فلا يجوز أن تقول لصاحب الحلي أشتري منك هذا الحلي الذي قيمته 20,000 أشتري ب25,000 مؤجل لمدة شهرين أو سنة أو سنة، ما يجوز ذلك، لأن الثمن ربوي علته الوزن، والمثمن ربوي علته الوزن، فإذا اتفقا في العلة فلا بد من التقابض، القبض القبع وضئن كبعيهما. وهناك أيضا حيلة ثانية وهي بيعه بعروض، فيجوز ذلك إذا أردت أن تشتري ذهبا وليس معك ثمن فإنك تشتريه بعروض، فتقول اشتريت منك هذا الذهب الذي قيمته 40,000 اشتريته مثلا ب100 كيس رز في ذمتي وتجعله كرأس مال سلم، أو تقول اشتريته ب100 كيلو حديد من نوع كذا أو رصاص من نوع كذا مؤجل، أو 1000 ثوب من خياطة كذا من قماش كذا وكذا، فيجوز الحال هذه. وذلك لأن هذه الأشياء ليست يعني الثياب مثلا ليست ربوية، الذي ليس ربوي يجوز فيه النساء. وكذلك الأكياس مثلا علتها مختلفة عن علة الذهب، علة الأكياس أو الأرز مثلا أو البر الكيل، وعلة الذهب نزل، فلما اختلف في العلة جاز النساء. في الفقرة 52 تبحث أيضا في مثل هذا، ولكن فيما إذا أعطيت صاحب الذهب أجرة التصنيع هل يجوز ذلك أم لا؟ وقد تعرض لذلك بالإشارة، ذكرنا أن شيخ الإسلام أجاز أن يأخذ الصائغ أجرة عمله زيادة على الذهب الذي دفعه أو الذي دفع له. واقع الناس الآن الإنسان يأتي بذهب كبر أو سبائك غير مصوغة، يأتي إلى هذا الصائغ ويقول له أعطني ذهبا مصوغا وخذ مني هذا الذهب المشبوك الذي لم تتم صياغته وأعطيك أجرة صياغتك لهذا الذي قد صغته، يكون رجل هذا المصوغ رشارش أو قلائد أو خواتيم أو أنواع من الحلي، يكون رجله نصف كيلو وزن التبر أو السبائك التي لم تصغ نصف كيلو، فأجاز شيخ الإسلام أن تعطيه زيادة على هذا، على هذا الذي لم يثبت لم يصغ، فتقول أعطيك 20 جرام زيادة في هذا مقابل صنعتك، أنت عملت وتعبت حتى وصلت هذا وجعلته وفليا يستعمل ويلبس، وأما هذا فهو يحتاج إلى عمل، فخذ مني 60 جرام أو 50 جرام مثلا 600 جرام مشبوك ب500 مشبوك، فكأنه يقول الزيادة مقابل الصنعة. والجمهور قالوا لا يجوز، وقالوا إنه داخل في عموم الحديث، الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع غائبا بناجس. فهذه الأدلة صريحة صريحة في أنه لا يجوز التفاضل فيه. فشيخ الإسلام كأنه من باب التساهل رأى أن هذا الصائغ قد عمل في صياغته وقد تعب، وأنه لو لم يعط زيادة ما سمح بهذا الذهب الذي قد تعب فيه وأخذ بدله ذهبا يحتاج إلى تعب. وحمل الحديث على الذهب الذي كله سواء، مسبوك بمسبوك، كبر بكبر، مصوغ بمصوغ، مضروب بمضروب. حمله على الذهب المتساوي الذي يتساوى في الاسم. والعمل على قول الجمهور، والحيلة في ذلك أنك إذا جئت بذهب مسبوك وتريد صياغته ووجدت عند الصائغ ذهبا قد سيغ، فإنك تشتري الذهب المصوغ بالدراهم وتبيع هذا الذهب المسبوك بالدراهم وتتحاسب على الزيادة، ويكون مثل الذهب القديم بذهب جديد الذي يعمله باعة الذهب على النساء. فتأتي مثلا بهذا الذهب السبائك وتقول هذا الذهب وزنه نصف كيلو، وكم تشتريه يا صائغ؟ يقول أشتريه ب80,000، بيته ب80,000، أردت أن تشتري منه مصوغا نصف كيلو، قال هذا المصوغ لا أبيعه إلا ب90,000، واشتريته ب90,000، عنده لك 80 وعندك له 90، تنزل هذه بدل هذه ويبقى له 10 تدفعها له في مجلس العقد. فيكون هذا حيلة في جواز ذلك والسلام من مخالفة الدليل. هذه البحوث التي تتعلق ببيع الذهب. وننتقل إلى بحوث جديدة لم يتكلم عليها العلماء قديما لحدوثها، ولكن تكلم عليها المشايخ المتأخرون، تتعلق بالبنوك. هذه البنوك معلوم أنها ما كانت معروفة في القديم لضخامتها التي وصلت إليها هذه الأزمنة، والعمل فيها وما أشبه ذلك، فلذلك ما تكلم عليها. عندنا أولا الفقرة 53 الإيداع في البنوك. وقد عرف أن هذه البنوك تقبل الودائع وتحفظها لأهلها وتشتغل بها وتكتسب بها كسب وتربح بها أرباحا، فلأجل ذلك ذهب بعض المشايخ إلى أنه لا يجوز الإداء فيها، لأننا قد عرفنا أنهم يتعاملون بالربا، فإذا أودعنا عندهم فمعناه أننا نساعدهم على هذه المعاملات الربوية، ومساعدتهم تكون مشاركة لهم في الإثم وتعاونا معهم على الإثم والعدوان، وذلك بلا شك ممنوع منه شرعا. فكان هذا مما قالوا انه لا يجوز الإيداع عند البنوك لهذا السبب ايا كان، ولكن القول الثاني انه يجوز، وذلك الحاجة. كثير من الناس إذا كانت عنده نقود في صندوقه يخشى عليها من اللصوص، يخشى عليها من الحرامية، من المختطفين والمنتهبين، يخشى عليها. فكم يحدث كما نسمع من الذين يتسلقون الشيطان ويدخلون في الدور ويكسرون الصناديق ويأخذون الحلي ويأخذون ما وجدوا من النقود، فهو يقول أنا أودعها في هذه البنوك التي قد اعتنت الدولة بحفظها وبحراستها، وأجعلها عندهم كأمانة، ولو كانوا يستعينون بها على معاملاتهم فأتركها حتى أحتاج إليها، وعند الحاجة إليها أخذها وأجدها وديعة محفوظة. هذا مبرر. وكذلك أيضا استعمال الحوالة بواسطة البنوك هو أيضا من شبيه الإيداع في البنوك، فذلك أنك إذا أردت أن تنقل معك 100,000 من هذه المملكة مثلا إلى مصر أو إلى أمريكا، فمن الصعب أن تحملها معك في صندوقك أو في حقيبتك، فكان من الأسهل عليك أن تودعها في أحد البنوك وتأخذ منه سندا وتقابل فرعه في مصر مثلا فيدفعها لك بقيمتها الذي تساويه في ذلك الوقت. فكان هذا مسوغ للإيداع. يبقى أن نقول في الحوالة يكثر الكلام حولها. كثير من العمال الآن إذا جمع له مثلا 10,000 ريال سعودي أو 50,000 حولها إلى دولته، إلى مصر مثلا أو إلى باكستان أو إلى السودان مثلا أو إلى سوريا، فكيف يحولها؟ هو يعطيه ريالات سعودية، ومعلوم أنه إذا أتى إلى السودان مثلا أو إلى مصر فليس هناك إلا جنيه مصري جنيه سوداني، وإذا أتى إلى باكستان مثلا فليس هناك إلا ربية، وإذا أتى إلى سوريا مثلا أو لبنان فليس هناك إلا ليرة. فماذا يفعل؟ الواقع المصارف الآن أنهم يعطونها بسعر يومها، ولكن ليس هناك استلام، فيكون هذا صرفا بغير استلام، صرف في الذمة. يعني أعطيتهم 10,000 وأعطوك شيك أو سند مثلا ب20,000 جنيه مصري، ما قبضت الجنيه المصري ولا، وهذا الشيء لا تستطيع أن تستلمه في الحال في الرياض مثلا، تذهب به إلى مصر وتعطيهم الشيخ ويعطونك 20,000 جنيه مصري مثلا. فأنا أقول إن هذا صرف من غير تقابض، والصرف كما تقدم لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. فالحيلة في ذلك أن تقول أعطوني سندا ب10,000 ريال أنكم قد أخذتم مني وقبضتم مني 10,000 ريال وأحلتموني على فرعكم في السودان أو في مصر أو في سوريا أن يعطيني بدلها أو قيمتها. تذهب إلى السودان وتقول فرعكم الذي في السعودية قد أوزعته 10,000 مثل هذه السنة، الآن أريد منكم صرفها في الحال بما تساويه الآن، سواء كانت تساوي 100,000 أو تساوي 50,000 أو تساوي 3,000، فأعطوني قيمتها التي تساوي هذه 10,000. يجوز هذا، ويكون هذا صرفا بعين وذمة كما تقدم. الحاصل أن ما يقع به الناس من الإيداع في البنوك ثم أخذها في بلد آخر بعملة أخرى وصار التصارف بغير تقابض أن هذا داخل في النهي الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق بينهما شيء، لأنه الآن أودع عندهم وصرفوا ولم يقبضوا العوض، وإنما قبض هذه الورقة السند أو الشيء، فلا بد أن يعطوه سندا باستلام النقود. النقود هناك لها قيمة، لو ذهبت مثلا معك 10,000 ريال ثم يعني سعودي أوراق سعودية ذهبت بها هناك لوجدت من يقبلها، وجدت من البنوك من يأخذها ويعطيك قيمتها بالجنيه المصري أو السوداني مثلا أو بالدينار الأردني أو الكويتي أو بالليرة السورية أو اللبنانية أو ما أشبه ذلك، تجد من يصرفها. فكذلك إذا أخذت سندا تسلم من كونك تصارفتما ولم تقبضا، بل تكون وديعة، أودعتكم 10,000 أعطوني بها سندا أذهب بها إلى فرعكم هذا أو هذا أو هذا، لكم فروع في أي بلدة أتيت بهذا السند يصرفونها لي. أما إذا كانت حوالة فهل لهم أن يأخذوا عليها أجرة مجرد حوالة؟ نقدر مثلا أنك صرفت الريالات التي عندك بليرة سورية موجودة الآن، صرفتها بليرة مثلا 10,000 ب100,000 ليرة سورية، وأتيت إلى البنك وقلت هذه 100,000 ليرة سورية حولها لي إلى دمشق الشام، فهل يحولونها لك مجانا؟ لا بد أن يأخذوا عليها أجرة تسمى عمولة. يجوز لهم ذلك، يجوز أن يقولوا بدلنا نحولها وننقلها ونتكلف في نقلها، أو مثلا بدل برقياتنا ومكالماتنا ومكاتباتنا وعمل أموالنا نأخذ عليك مثلا 1,000 أو 2,000 مقابل هذا العمل، هذا جائز. الحاصل أن الإيداع عند البنوك إما أن يكون للحفظ وذلك جائز عند الحاجة، ولكان يساعدهم على أعمالهم الربوية، وإما أن يكون للصرف وذلك غير جائز إلا يدا بيد، وإما أن يكون للحوالة وذلك جائز ولو أخذوا عليه عمولة. وعرفنا أمثلة ذلك. ننتقل إلى فقرة 54، فقرة كثر الكلام حولها وهي الفوائد البنكية التي تعطيها البنوك لمن يودع عندهم مقابل انتفاعهم بتلك الأموال، فقد تكون الأموال طائلة والبنوك تربح فيها أرباح زائدة سواء في أعمالها في البلد أو في أعمالها مع البلاد الأخرى. فهذه الفوائد تفرضها أو تعطيها البنوك الكبرى التي في البلاد الكبرى في أمريكا مثلا أو في إيطاليا أو في سويسرا، في البنوك التي فيها مصالح كبيرة. كثير من البنوك التي عندنا إذا كان عندهم فائض أموال 100 مليون أو 1,000 مليون أودعوها في البنوك الكبرى في البلاد الكبرى، تلك البنوك تستعمل هذه الأموال في مصانع وفي تجارات وفي صرافة وفي حراسة وفي أعمال يدوية وتربح فيها أرباح كثيرة. فهذه الأرباح تعود عليها بفوائد، بكل سنة مثلا تربح 1,000,000 مثله أو 500,000 أو ما أشبهه، وفتعطي الذين يودعون عندها سواء من الأفراد أو من الشركات أو من البنوك أو ما أشبهها، تعطيهم هذه المبالغ التي تسمى فوائد. فإذا أعطتهم أخذوه وقالوا هذا مالا طيب أخذناه من أناس سمحوا لنا به مقابل انتفاعهم بأموالنا ونأخذه ونستعمله قد طابت به أنفسهم، وفي الحديث لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نشت منه، فما دام أنهم بذلوه لنا فلماذا لا نأخذه ونستغله ونستعمله؟ هكذا تأخذه هؤلاء البنوك نحوهم ويأخذون بذلك أموالا طائلة. واختلف في هذا على 3 أقوال، فقول أنه لا يجوز وأنه ربا، وذلك لأنه مقابل دراهم، كأنك تقول هذه الدراهم أعطيتها على أنك تعطيني دراهم أكثر منها، أو هذه الريالات أو جعت عندك مثلا أو أمنتك أو أقرضتك أو أعطيتك مثلا 100,000 وتردها بعد شهرين أو ثلاثة أشهر بعد سنة 110 أو 105,000 زيادة 5,000 هذه لا شك أنها زيادة دراهم لدراهم أكثر منها فيكون ذلك ربا صريح فقالوا لا يجوز أخذه ولا يحل وإن إذا أودعت عندهم فلا تأخذ إلا رأس مالك واعتبر مالك كأنه وديعة عند إنسان يحفظه لك في صندوقه فزيادة ربا لأنها دراهم لدراهم أكثر منها وهذا هو الذي عليه الفتوى في مشايخنا أن الفوائد البنكية التي تعطيها البنوك مقابل الإيداع عندها هي حرام لهذه العلة والقول الثاني أنه يجوز أخذها ولا يجوز أكلها بل يلزمون بأخذها ولا يجيزون تركها للبنوك ويقولون إن في تركها لهم تأكيل للربا فإذا تركتها لهم فأنت آكل موكل الربا وإذا أخذتها وأكلتها فأنت آكلها فالحديث ورد في لعن آكله وموكله إن أخذتها وأكلتها فأنت آكلها إن تركتها لهم فأنت موكلها فماذا تفعل؟ ليس لك إلا أن تحول عليها من يأخذها أو تقبضها منهم وتصرفها في وجوه الخير وتتصدق بها على المستحقين وعلى ذوي الحاجات أو ما أشبه ذلك هذا طريقة من الطرق التي أجاز بها أخذ هذه المال فمنهم من قال لا تأخذ أنت ولكن اكتب حوالة لهذا الفقير أو لهذا المدين ويأخذها من البنك حتى لا تأخذها أنت ولا تمسها ولا تتدخل فيها من يأخذها هو وتكون حلالا له فإنه مال الله يؤتيه من يشاء وأنه كالأموال المحرمة التي يتصدق بها وكان ممن يميل إلى هذا القول شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ويضرب مثلا ما نقله عن الإمام ابن القيم ويقول إن ابن القيم تكلم على مهر البغي وحلوان الكاهن إذا تاب الكاهن مثلا أو تابت البغي وعندها هذا المال الذي قد جمعته من الزنا أو جمعه الكاهن ونحوه فماذا تفعل به؟ هل ترده إلى الزاني ليزني به مرة أخرى فتجمع له بين العوض والمعوض؟ لا يستحق ذلك ولا كرامة أو تأكله فهو حرام لأنه عوض عن شيء محرم أو تتلف وتحرق هذه الأموال فهي أموال محترمة لا ذنب لها الريالة الطاهرة ليس فيها نجاسة ظاهرة ماذا نفعل بها؟ يقول المقيم تصرف في وجوه الخير يتصدق بها على المستحقين ونحو ذلك ولو كان كسبها محرما هكذا أستطيع أنه يتصدق بها ولكن امتنع من الصدقة بها كثير من المشايخ منهم الشيخ عبد الرزاق رحمه الله يقول لا تقبل ولا تكون صدقة. ويستدل بحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ونحن نقول صحيح أن هذا في من يكسب مالا حراما ثم يتصدق به يطلب الأجر، وأن هذا الإنسان فإنه يطلب التخلص حتى لا يسر آكله ولا موكله، إنما يطلب التخلص منه سواء حصل له أجر بهذه النية أو لم يحصل به أجر، يتخلص من هذا المال المحرم حتى لا يدخل في الوعيد في الحديث آكل الربا وموكله. وكان أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز وفقه الله كأنه يتساهل في هذا الأمر ويقول إن الوعيد خاص بالمتعاملين، الوعيد في آكل الربا وموكله يختص بالمتعاملين، فهذا الأجنبي الفقير الذي حولته على هذا المال فأكله لم يكن من المتعاملين بالربا، ليس هو الذي عمل في البنك وليس هو الذي أودع عند البنك، إنما هو طرف ثالث جاءه مالا من جهة ولو كانت تلك الجهة فيها شبهة، ولكن ما دام أنه مال الله فهو مثل الغنائم، غنائم الكفار التي يغنمها المسلمون، ولو كانت من ثمن الخنازير ولو كانت من الغصوب ولو كانت من ثمن الخمور، ولكن يغنمها المسلمون فتصبح لهم حلالا، فهو مال الله يؤتيه من يشاء. فيبيح أنه يصرف في مصالح المسلمين. بعض المشايخ الذين أفتوا به أخذه قالوا إنه مال فيه شيء من النجاسة فتنزه عن الأماكن الفاضلة، يقولون فلا تبنى به المساجد ولا تشترى به المصاحف ولا الكتب مثلا الدينية ونحو ذلك، إذا بني به شيء من المرافق فتبنى به دورات المياه وما أشبهها حتى تكون هذه مبنية بمال الحلال. وأنا أقول ما دام أن الريالات ليس فيها نجاسة عينية فهي بمنزلة الأموال التي تجبى إلى بيت المال من هنا ومن هنا فتصرف في المصالح كلها، ويأخذها من ظفر بها ومن حصلت له بقطع النظر عن مدخلها فلا بأس بذلك. فكذلك أيضا الدراهم ليس فيها علامة نجاسة، فإذا بنيت بها المدارس أو بنيت بها المساجد أو القناطر أو الجسور أو أصلحت بها الطرق أو ما أشبه ذلك أو أكلها الفقير أو أوفي بها الدين الغريم فلا مانع من ذلك، لأن المال نفسه ليس بنجس في ذاته. وقلنا إن في هذا لها أقوال. القول الثالث قول الذين ترخصوا وأباحوا أخذها، وما أكثرهم في هذا الزمن الذين يحبون التوسع في الرخص، وقد اشتهرت الفتاوى عن مفتي مصر، مفتي عندهم ويعرف الطنطاوي، صدرت عنه فتاوى كثيرة يبيح فيها أخذ هذه الأموال ويبيح فيها الإيداع عند البنوك بفائدة وما أشبه ذلك، ويقول إن هذا مال جيد ومال طيب وليس فيه شبهة وليس به وليس به، فجعل ذلك مما طابت به الأنفس فأخذوه فأباحوا أخذه. ووافقهم بعض العلمانيين في البلاد الأخرى، قد اشتهر رسالة كتبها أحد الكتاب في هذه البلاد قبل 3 سنين أو 4، الدكتور اسمه إبراهيم الناصر، ونشرها ولكنها لم تصدر رسمية، وذكر فيها فوائد البنوك، ذكر فيها أعمال البنوك أن البنوك أصبحت ضرورية وأنها وأنه يجوز كل ما فيها من المعاملات إلا معاملة أو معاملتين وما أشبه ذلك. ونشر هذه الرسالة على المكتبات وعلى الرئاسات وعلى الإدارات كلها. ولما كتبها رد عليه المشايخ وبينوا بدعته وبينوا خطأه، منهم الشيخ بن باز رد عليه، وكذلك الشيخ مشايخ كثير منهم حمد بن نيدل وله تخصص بهذا الموضوع وغيرهم من المشايخ، وطبعت عدد من الردود في مجلة البحوث. وما ذكروا أنه رجع عن فتواه، وكذلك أيضا لم يذكروا أنه تبعها مرة ثانية، ولكنه لا يزال على فكرته. والذين انخدعوا به وصاروا يترخصون بموجب فتواه خلق كثير. فالحاصل أن هذه الفوائد التي يسمونها فوائد هي في الحقيقة ربا، ولكن طريق التخلص منها هو ما أفهم الشيخ بن حميد رحمه الله أنه يحول عليها من يأخذها أو من يصرفها في وجه من وجوه الخير حتى لا يكون آكلا له ولا موكلا له. ونفتحي بهذا، لكن عندنا اثنين او ثلاثة فقرتين يتعلق بالبنوك ثم ننتقل الى غيرها.
الجزاء. وهذه اربعة اسئلة من رجل من خارج هذه البلاد. يقول: رجل له اولاد واوصى بان يمنع احدهم من الميراث لعقوقه، وقام بكتابة عقود مبايعة لباقي اولاده، ولكن هذا الابن استطاع ان يحصل على بعض حقوقه لوجود ثغرات قانونية في عقود البيع، فهل يجب على اخوته اعطاءه باقي حقوقه وترك وصية والدهم، ام يكفيه ما اخذه؟ وهل اذا رضي بذلك يعني عنهم؟ وما حكم الاب صاحب الوصية؟ وبما تنصحون الابناء؟
لقد أخطأ الابن في عقوقه، ويستحق على عقوقه وخروجه عن طوعية أبيه التعزير والعقوبة، ولكن أخطأ إذا أبوه بحرمانه من الميراث وبعقوبته بهذه العقوبة. أما تقسيمه لأمواله مثلا وهو حي وتوليده لها واحتياله حتى لا يأخذ هذا الابن شيء، هذه حيلة غير صحيحة، ولا يسقط حق هذا الابن من الميراث، وذلك لأن الميراث إنما يستحق بعد الموت، وأنتم أيها الأبناء الموجودون لا تستحقون إرثا إلا بعد الموت. المال مال الوالد ما دام حيا، وإذا أوصى بوصايا فلا تنفذ إلا بعد الموت. فننصح الأولاد أن يعطوا أخاهم، وننصح الولد أن يصطلح مع إخوته وأن يترك المقاطعة لإخوته وأن يكونوا جماعة واحدة حتى لا يحصل عقوق ولا تقاطع.
كات الزروع. وما وقتها بالنسبة للمحاصيل التي تعرض لجهات حكومية ولا يقبض ثمنها إلا بعد فترة؟ وهل تغني عنها الضرائب والمكوث التي تحصلها الدولة من المزارع، علما بأن هذه الضرائب كما يقولون مقابل تسهيلات الري والغلال وما شابه ذلك؟
أما في دولتنا الحمد لله ليس هناك ضرائب على المزارعين، ولو كانت الدولة تعطيهم قروضا مثلا مسهلة وتبيع عليهم ماكينات وحراثات وما أشبهها بأثمان مؤجلة، ومع ذلك إذا تستقبل الزروع تستقبل الغلال من المزارعين وتعطيهم مقابل ثمنها، لكن إذا حصد الزرع فإذا كان كله سوف يدخله في الصوامع فإن الصوامع تحكم عليه الزكاة، تحكم عليه بما يوزن تسقط عنه 5% الزكاة، وتسقط عنها أيضا بعض الأشياء. فهذا زكاته قد أخذت الحكومة وسلم، فإن بقي عنده شيء يبيعه مثلا أو ليأكل منه فلا بد أن يخرج زكاته، وهو نصف العشر يخرجه من الباقي الذي بقي عنده. فإن تصدق منه بقدر نصف العشر فالباقي حلال له. هذا بالنسبة إلى ما في دولتنا. أما الدول الأخرى التي تأخذ الضرائب عن المزارعين وتجعلها مقابل التدخينات التي تعملها لهم، فأرى أن تلك الضرائب لا تكون كافية عن الزكاة، فلا بد من إخراج الزكاة سواء أدخلت في بيت المال يعني في الصوامع وأخذ عليها عوض أو صرفها أهلها.
من يرهن أرضا مقابل مبلغ من المال يسدده بعد فترة مقابل أن يستفيد صاحب المال من خراج الأرض طوال هذه الفترة حتى يرجع له ماله، وهل تنطبق عليه كل قرض جر نفعا فهو ربا؟
يفعل ذلك كثير في البلاد الخارجية، أما في بلادنا الحمد لله ليس كذلك. يفعل هذا في اليمن مثلا وفي سوريا، يأتي إنسان حقير محتاج إلى مال وعنده أرض عاجز عن عمارتها وعن استغلالها، فيجيء إلى صاحب المال فيقول أعطني 100,000 أستعملها في تجارة مثلا أو أوفي بها قروضا علي أو نحو ذلك، وخذ أرضي انتفع بها. فيأخذ هذه الأرض ويزرعها مثلا ويستغلها سنة سنتين سنوات ولا يتزال غلتها له وثمرتها له إلى أن يرد عليه القرض الذي هو 100,000 أو أكثر أو أقل. هذا هو عملهم، ولا شك أن هذا حرام. نقول عليك أن تجعل لها أجرة وتسقط أجرتها من دينك الذي عليه هذه الأرض التي أنت تستغلها، أجرتها مثلا سنويا 10,000 وقد استعملتها 5 سنين 50,000، فأسقطها من دينك والباقي انتفع به. هذا هو الأصل، أنك تجعلها مقابل الدين، يعني تسقط أجرتها من الدين. ولو تقلت مثلا هو ينتفع بمالي وأنا أنتفع بأرضه، يقول هو أخذ مالك مثلا ودفعه مرة واحدة وأصبح دين في ذمته، وأنت الآن أخذت هذه كرهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرهن: لا يغلق الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غرمه. فغنمها لصاحبها غلتها وأجرتها وثمرتها.
السؤال الأخير: ما حكم من يقترض مبلغا من المال من البنك على أن يشتري به ماشية أو إبل على أن يسدده بعد عامين على أقساط بفائدة متزايدة، وما الحكم إذا لم يشتري به الماشية كما اتفق مع البنك؟ وهل إذا اضطر للحاجة للزواج أو لبداية مشروع أن يفعل ذلك؟
لا شك أن قرض مال بأكثر منها أنه ربا، سواء من البنك أو من غير البنك. إذا قال البنك أعطني 100,000 وأعطيك بعد سنة 110، فهذا عين الربا. كما إذا قال لك مثلا أعطني 10,000 نقدا واكتبها علي بإحدى 11,000 أو 12,000، هذا أيضا ربا، سواء أخذها ليتأجر بها أو ليشتري بها ماشية، وتلك الماشية تفيده ويأخذ من لبنها أو يبيع منها أو نحو ذلك، أو يحدث بها أرضا أو يتزوج بها أو نحو ذلك. الحيلة في ذلك أن يأخذ سلعا، سواء اشترى له البنك سلع، اشترى له الغنم وباعها بفائدة، أو اشترى له فرد من الأفراد الغنم وباعها له بفائدة واستغلها، فإن ذلك جائز. وكذلك أيضا إذا أخذ سلعا غير الغنم، لو اشترى مثلا سيارات ليتجر بها، أو اشترى أقمشة بدل ما كانت قيمتها 100,000 اشترى الأقمشة 110 أو 120 مؤجلة، كما يعمل الناس.